دين أم أبوه حركتهم مستمرة، يتسافل من يتسافل ويتعالى ويتكامل من يتكامل. والله أحكم الحاكمين بقوانين دقيقة صحيحة تؤثر في حياة الإنسان، في مجتمعات الناس، تؤثر في آخرة الإنسان، ويكفي من عدله في حكمه عز وجل أن محكمة الآخرة التي تشمل مليارات المليارات، الله يعلم، من أول أب من أبينا آدم عليه السلام إلى آخر ابن تشمل الكل، ويحاسبون جميعا. وفي بعض الروايات يفهم أن الحساب 50 مادة، اللهم أعنا على العقبات 50 مادة، مثلا عن الصلاة، عن الأمور المالية، الأمور الجنسية، صلة الرحم، عن ربح المال، عن إنفاقه، عن مختلف جوانب حياة الإنسان. ويتم حساب الناس وتعلن النتيجة بتطاير الكتب، يعني النتائج تنزل أوراقا ملفا كاملا لكل إنسان. أصحاب اليمين ممكن أن يمد يده ويرفع يده فيأخذه، أصحاب الشمال بالشمال، بعضهم نعوذ بالله من وراء ظهرهم، ويقرؤون نتيجته. من مجموع النتائج لا تدلنا رواية على أن هناك معترض، يعني أي جميع أخذوا فوق حقهم من الثواب وأقل من حقهم من العقاب. أليس الله بأحكم الحاكمين في الآخرة؟ وهنا في هذا القانون الذي جعله في الدنيا لتكامل الإنسان وتسافله هو أحكم الحاكمين. كيف يتكامل الإنسان وكيف يتسافل الإنسان؟ يتسافل الإنسان بالسلوك غير الديني. الإنسان الذي لا يصلي هو ينزل يهبط مستواه. الإنسان الذي يشرب الخمر هو يتسافل يوميا، يوم عن يوم ينزل. الذي يأكل الحرام يوم عن يوم ينزل. كيف ينزل؟ هناك أمور غيبية ما نراها. يقولون كان المسخ في الأمم السابقة، كان المسخ مسخ ظاهري، وبحيث إذا زادت معاصي الإنسان ينقلب حيوانا مثلا خنزيرا. في بعد ذلك صار المسخ باطني. هذا الإنسان كلما ازداد في المحرمات والمنكرات ينقلب روحه، شكله الداخلي ينقلب، وينزل ينزل 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 إلى أن يصبح نعوذ بالله شريرا مجرما ما يصلح إلا أن يدخل بكورة النار. في حالات المعدن يحمل من الشوائب وبحيث لا يصلح للاستفادة إلا بأن يصهر في النار. ويقولون أنه هناك ناس، روايات عندنا، في مرحلة من عمرهم يمكن أن ينضج في جهنم 2000 سنة، 50,000 سنة، إذا باقي بمعدنة جيد يمكن يدخل بعد ذلك إلى الجنة. والذين يتكاملون ترتفع روحهم ويرتقون بنورهم بروحيتهم إلى أن يكونوا أشرف من الملائكة بأعمالهم. إذن هذه الحركة في ذات الإنسان حركة غير منظورة ولكن آثارها محسوسة. أنتم ترون أن الإنسان عندما يكذب 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 يصبح كريها مطبوعا على الكذب، عندما يظلم أرحامه، من يعملون تحت يده، الآخرين يظلم تصبح روحيته روحية أخرى. عندما يرتكب منكرات وفواحش ينزل روحيته. عندما يقتل ثم يقتل ثم يقتل نعوذ بالله يصبح شكل أسوأ من الحيوانات. هذه حركة باطنية في الإنسان. هناك أيضا حركة في نواة الإنسان كما تدل عليها الأحاديث، يعني أن العمل الذي نعمله هذا يبقى إلى شريط. كيف العلبة السوداء في الطائرة التي تختزن مجموع الحركات وتصرفات الطيار وغيره؟ في كل إنسان كما تدل هذه الروايات عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في كل إنسان ذرة هي نواته وتختزن كل أعماله وتؤثر عليها أعماله، صلاته، صومه، تسبيحه، ظلمه، أكله الحرام، كل تصرفاته تنعكس هذه وتختزن في هذه الذرة، وهذه الذرة هي التي يبنى عليها بدنه يوم القيامة. بدن يتحلل، هذه الذرة ما تتحلل. وعندنا الأحاديث الشريفة اللي تقول أنه يجمعهم الله عز وجل يوم القيامة حتى لو كانوا في حواصل الطيور وقيعان البحار، بنا أحاديث أن هذه الذرة الأساسية، كيف أن نواة النخلة نواة صغيرة تحمل كل خصائص النخلة، نواة الحنطة بذرة الحنطة تحمل كل خصائصها، هذه افترضوها بذرة الإنسان الجديد في هذه المرحلة مرحلة من الحياة ما يظهر أثر سلوكه، لكن هذه الذرة تختزن كل سلوكات الإنسان. ويوم القيامة عندما ينفخ النفخة الأولى في الصور وتسوى الأرض تغرس فيها هذه البذور، بذور الناس، تنمو أجسامهم على حسب خصائص هذه البذرة. يعني إنسان مثلا من أفريقيا أسود وهو خير مستقيم نوراني، بذرته هذه تنتج بدنا من أجمل الأبدان، روحه متناسبة مع بدنه، في فترة من الفترات النفخة الثانية ترجع الأرواح للأبدان وينهضون. إذن هناك حركة أوتوماتيكية إلى صح التعبير، طبيعية، أن كل عمل نقوم فيه يؤثر في شكل روحنا ويؤثر في ذرة بدننا، في بذرتنا للمرحلة الآتية من الحياة. وهذا أمر تكويني، تكوين الإنسان، أن أعماله الصالحة تختزن، أعماله السيئة تختزن وتؤثر تأثيرات مختلفة. لما يحشر الناس يوم القيامة يحشرون بما يتناسب حسب مستوى عملهم، يعني وعيه، جماله، شكله، فهمه، روحه، درجته هنا من أهل الجنة من أهل النار متناسبة مع نوع عمله. إذن من هنا عملنا، نحن نختزن عملنا. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يختزن عمل الخير في ذرته، في بذرته، ويختزن عمل الشر في بذرته. فإذن هناك سير طبيعي، وإما أن يتكامل وإما أن يتسافل. ثم رددناه أسفل سافلين، يعني من الذين هم أذنبوا وأجرموا وابتعدوا عن الدين، هم خزنوا هذا السوء في بذرتهم، هذا رددناه أسفل سافلين. وإلا تعالى الله تبارك وتعالى عن الظلم وعن الإضلال وعن أن يفعل سوءا بالإنسان، ولا يظلم الله الناس، الإنسان هو يظلم نفسه. إذن فما يكذبك بعد بالدين؟ هذا أمر واقع، فهمه الناس أو ما فهموه، اكتشفوه أو ما اكتشفوه، هذا حركة تكوينية في كل إنسان. عمل الخير يجب له التكامل، عمل الشر يجب له التناقص، شاء أم أبى، إلى أن ينتهي إلى إحدى النهايتين. فلا يمكن لسيء أن يقول للدين لا أو أن يكذب بالدين، لا يمكن لأحد أن يجد دليلا يرد به ضرورة التدين. إذا ضرورة التدين أوتوماتيكية، يعني إذا التزمت بأوامر ربي سبحانه وتعالى سوف أتكامل، إذا خالفتها سوف أتسافر. إذا الدين يكون ضرورة لي. أيضا من الضرورات العقلية مسألة الآخرة. مسألة الآخرة الآن بشكل عام في العالم نادر الذي لا يؤمن بوجود الله عز وجل ولا يؤمن بالآخرة. نوعا الناس يمكن أن نقول 90% من الناس. كان هناك تشكيكات من المد الشيوعي إلى أن نحتاج إلى رغيف الخبز، والله عز وجل نجى العالم من أطروحتهم الإلحادية، والله ينجي العالم إن شاء الله من كل أطروحات إلحاد وكفر وضلال. سمعت أنه وصل الأمر بروسيا الاتحاد السوفيتي السابق وأرسلوا لي بالأشياء التي يحتاجونها قريب قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. فمن الأشياء الليست المواد التي يحتاجوها الملح، كانوا محتاجين إلى الملح ويطلبون من الغرب ومن أمريكا أن يجدوهم بالملح. وزير خارجية روسيا جاء إلى إيران فأخذ معه خبز لأن هناك ما يوجد خبز. المهم أنه الآن لا يوجد تيار إلحادي، يمكن يوجد أفراد ملحدون أو أفراد لا مبالون. بشكل عام العالم يؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن بالآخرة. معنى الآخرة الذي نؤمن بها نحن المسلمين ونوقن بها، معنى الآخرة ما؟ ومعنى الآخرة أنه حياة أخرى جديدة. الذي يموت عندنا يعني ليس لم ينتهي، الموت ليس انتهاء بل هو بدء، بدء لمرحلة أخرى من الحياة. أولا مرحلة برزخ، يعني مرحلة وسطية فاصلة بين الدنيا والآخرة تسمى مرحلة البرزخ، ثم البعث الأكبر والنشور وحساب الناس وتقسيمهم كل على حسب عمله. إذا نعتقد نحن بأن وجودنا ليس لهذه الأرض فقط، وجود الإنسان هذا الكائن الغريب إذا واحد فكر فيه يرى يعرف أنه أنا ما يعقل أن يكون الله عز وجل خلق هذا الإنسان من أجل 50-60 سنة وينتهي، ولابد له مشروع فيه. وفيك انطوى العالم الأكبر، هذا الإنسان لم يخلق فقط لهذه الدنيا، لم يخلق سدى ولم يخلق لهذه الدنيا، بل نحن نعتقد أن الموت ولادة، ولادة جديدة. الإنسان كما في الأحاديث الشريفة أن أصعب الأيام على الإنسان ثلاثة، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولذلك الله عز وجل سلم على عيسى وعلى يحيى في هذه الأيام الثلاثة التي يحتاج فيها الإنسان إلى سلام الله، طمأنينة الله، تحول كلي من وجود إلى وجود. والولادة الأولى من رحم أمه، الولادة الثانية من بدنه، هذه ولادة وليست موتا. والعجيب أن المسلمين صاروا يخافون من الموت، إذا واحد مريض في مستشفى يرتعبون، لماذا ترتعب؟ لماذا ترتعب؟ بيد الله، والله توفى الأنفس حين موتها، وهذا لكل إنسان أجل. ونحن نؤمن بأن الموت ولادة جديدة، مرحلة جديدة. إذن اليوم الثاني الذي يولد فيه الإنسان يولد من جسده، والولادة الثالثة عندما يولد من الأرض بعد أن تزرع بذرته ويخرج إخراجا جديدا بدنا وروحا، هذه يوم يبعث حي. هذه المراحل نحن نعيش لها وليس فقط لمرحلة الدنيا. إذا كنت أنا أعتقد بأن وجودي ليس محدودا بهذا العمر 50-70-100 سنة 110 سنوات أو 120 سنة يعتبر من المعمرين وغير عادي، مع أن كل العمر كان لحظة. الآن كم مضى من عمرك مثل المنام، بعد مدة أيضا ما بقي منه أو نصفه أو ربعه الآخر يمضي هكذا، بسرعة يمضي العمر. يبدو طويلا لكن هو قصير جدا. هذا العمر الذي أنا أعيشه ليس كل وجودي، هناك مرحلة أخرى سأكون فيها، دار آخرة، وهذه اسمها دار الدنيا، يعني تلك دار العليا. تسمية الدنيا بالدنيا في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة على لسان النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله، هذه التسمية القرآنية هدفها فيما أعتقد جانبي: دنيا يعني قريبة من دنا، لصيقة بنا، يعني ذيك الآن ما حاسين فيها، والدنيا بمعنى السفلى يعني منحطة سفلى. الحياة الدنيا يعني الحياة اللصيقة بنا والنازلة الدرجة، درجتها نازلة. هناك حياة أرقى، أرقى مجالها أوسع، مجالها أكثر. هذه الحياة الراقية تحتاج إلى عمل صالح وتحتاج إلى تدين. ما دام أنا عندي مكان أسافر إليه، وهذا المكان يقول الذي ما له حساب في البنك هناك ما أرسل سابقا ما يمكنه أن يعيش، أو يعيش ما عنده ممكن أن يعيش بكرامة، يعيش بذلة وبإهانة. إذن أنا أحتاج إلى أعمال خير حتى أحول إلى بنك الآخرة، حتى لما أذهب إلى ربي عندي شيء في يدي وعندي شيء حولته أمامي. اعتقاد بوجود الآخرة إذن يجب علي أن أكون متدينا، أحسب حسابي لآخرتي، لموقفي بين يدي ربي عز وجل، وأطيعه مهما أمكن، أتوب إليه، أستغفره، أعمل من الخير، أبتعد من الشر، أقدم لنفسي عند ربي سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا ضرورة عقلية لأن أكون متدينا ملتزما بأحكام الدين. هناك أيضا عدة أوجه أخرى من ضرورات التدين، أجملها على نحو الإجمال: ضرورة اجتماعية، ضرورة الاجتماعية، يعني المجتمع ما يمكن أن يكون سليما إلا إذا كان يؤمن بدين. والمجتمعات، سعادة المجتمعات ليس بالإمكانات المادية، سعادتها بمقدار ما فيها من قيم ودين. وسابقا كنا نقول مثل هذا الكلام، كان يقال مثل هذا الكلام، يقول لا السعادة بالأمور المادية. الآن تعال انظر، الأمور المادية متوفرة في بعض المجتمعات الغربية وغيرها، وأبعد ما يكون الإنسان فيها عن السعادة هو الإنسان الغني والثري والذي إمكاناته أكثر. إذن مسألة المجتمع، سعادة المجتمع، بل التوازن في المجتمع، توازن في المجتمع لا يمكن أن يحققه إلا الدين. كيف التوازن؟ إذا كانت الثقافة في هذا المجتمع مادية، ركض وراء المادة، الثروات محدودة، طموح الناس وطمعهم غير محدود، ماذا ينتج؟ إذا 10 أشخاص في غرفة وهناك أشياء محدودة وكلهم يطمعون بها، ماذا يكون؟ سيكون الصراع عليها. إذا يوجد قانون ينظم علاقتهم ويجمل من طلبهم للمادة، هي الحل للصراع. هذه الصراعات الموجودة في العالم، هذا الشر والقتل والصراعات الموجودة داخل حتى المجتمع الغربي، لأنهم تنافس وتكالب على المادة، الطمع يدفعهم حتى لقتل الآخرين، من يدير الحساب لآخر. إذا كانت الثقافة المادية هي الرائجة والتي يؤكد عليها، والإيمان بالآخرة إما شيء نظري بعيد في الذهن أو غير موجود، ينتج عنه أن المجتمع يأكل بعض البعض. إذا وجد دين، لا وجد دين، تجد من أفراد هذا المجتمع قسم منه نصفه بنسب مئوية مختلفة في أفراده، لا يفكرون بتوازن، أنه ليس كل شيء في الدنيا، وما يجوز لي ممكن أن أكل مال حرام لكن أقتل واحد أنا أروح إلى جهنم ما أقتل، أغصب مال أحد أروح إلى جهنم ما أغصب. التدين يشكل مانعا أساسيا عن التعدي على الآخرين وعن الاندفاع الشره الشرس وراء المادة وظلم الآخرين. هذا أيضا دليل اجتماعي على ضرورة التدين، مضافا إلى مجموعة الأدلة الأخرى على ضرورة الالتزام بالدين والتمسك به. وفقنا الله عز وجل إلى الإيمان قولا وعملا، وأن نثبت على دينه سبحانه وتعالى وولاية نبيه وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم حتى نلقاه ونلقاهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.